رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أن هناك رابطة قوية أقوى من رابطة النسب، ألا وهي الأخوة في الله. وقد وردت كثير من الأدلة الشرعية تبين فضل ومكانة هذه الأخوة، فمنها أنها سبب لمغفرة الذنوب، ومنها أنها يعني سبب للاستظلال بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. فهذه الأخوة التي هي بهذه المكانة والدرجة حري بنا أن نعرف أسباب ويعني الدوافع التي تزيد من رابطتها وتقويها حتى تؤتي ثمارها بالدنيا والآخرة. فبناء على هذا نرجو من شيخنا أن يبين لنا الأسباب التي تزيد من هذه الرابطة القوية، وحتى لا أطيل فليتفضل الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن موضوع الأخوة موضوع جدير بالاهتمام والإلمام والإحكام، لأنه لبنة أساسية وركيزة قوية يقوم عليها المجتمع الإسلامي أو الاجتماع عموما، اجتماع المسلمين وجماعة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة كان مما بادر به وسارع إلى تحقيقه وتوثيقه أن آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. لذلك المجتمع إذا ما كان فيه هذا الإحساس والشعور النفسي العاطفي الحقيقي الصادق الراسخ في النفوس الثابت في القلوب الذي تظهر آثاره وتظهر ثماره في الميدان وبالعدل والإحسان، يعني لا يقول بأن هذا الاجتماع، وإن كان شكليا وصوريا، إنما الاجتماع الحقيقي الذي كان على ما ذكرنا مما سبق. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن بأن الاجتماع ليس اجتماع أبدان أو في مكان ما أو زمان ما، إنما إذا اجتمعت الأبدان والأذهان والجنان وما إلى ذلك، ويكون قائما على الديانة أي على أصح الأديان الذي يبارك الله المتدينين به ويثبت الله المتمسكين به. ولذلك عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأخوة، لأن قد تكون الأخوة ترتبط وتنضبط وتقوم وتتأسس على أسس يعني إن كانت نافعة نفعها لا يدوم، وإن كانت جامعة اجتماعها لا يقوم، أي لا تكون له قائمة إلى غير ذلك. فهذه الاجتماعات بحسب اللغة، بحسب الوطن، بحسب النسب، بحسب يعني أسباب كثيرة، أسباب كثيرة ودواعي عديدة، لكن كلها لا تنفع. إن الذي وإن كانت قد ينفع بعضها نفعها نسبي، إن نفعت في الدنيا لا تنفع في الآخرة، إن نفعت في الدنيا لا تنفع نفعا مباركا، نفعا مثمرا، نفعا مؤثرا، نفعا يعني شرعيا يعني يؤثر في الناس ويثمر تلك الثمرات الطيبة الحلوة ويوجد تلك الآثار الحسنة كذلك. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله يضرب الله أمثال للناس. لماذا يضربها؟ لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، ينعمون النظر فيها ويمعنون الفكرة فيها حتى يجدوا حقيقتها وبعدها ومداها وغايتها وعاقبتها صراحة. لذلك لما قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، معناه هذه الأخوة التي لا تكون قائمة على ذات الله، قائمة على لوجهه سبحانه وتعالى، تكون خالصة لوجهه وتكون قائمة على دينه ومرضاته ومحبته سبحانه وذاته سبحانه وتعالى، لا تنفع ولا تشفع ولا ترفع أي درجة ولا تدفع الناس سوءا أو ضررا أو شرا. لهذا وجد أن الأخوة النافعة في الدنيا والآخرة هي أخوة الدين. لذلك لما نأتي إلى تعريف الأخوة تجدون بأنها يعني صراحة هيئة في نفس الإنسان، يعني مشاعر الإنسان وعاطفة الإنسان تثمر وتكون لها آثار في النفس، هذه العاطفة تتوجه نحو محبة الغير والعطف عليه والشفقة والمحبة للخير له إلى غير ذلك من أنواع البر ومن أنواع الخير ومن أحسن عوامل ومن أحسن صور ومن أحسن أحوال الصلة، يعني الصلة التي تكون بين الناس تجلب الخير وتجلب النفع وتجلب السعادة، حيث يتمنى الواحد متى يلقى الآخر وكان يحس ويشعر كونه شطرا أو نصفا، ونصفه المكمل هو أخوه، وكونه ناقص والذي كذلك يكمله هو أخوه. فتكون هذه الأخوة في الحقيقة مشاعر متكاملة، عواطف متبادلة بين الناس، يجد هذه العاطفة في النفس وهذا الشعور والإحساس كما يقولون بالتعاطف والتضامن والتراحم وما إلى ذلك، قد لا يجده يعني في نفسه لغيره ومع غيره، إنما يجده مع الذي وجد محبته في نفسه. فقد لا يجد مع أخيه في النسب وأخيه في الرضاعة مثلا، إنما يجد مع إنسان بعيد كل البعد عنه بلدا وجنسا ودما ونسبا وما إلى ذلك. لما؟ لأن هذه الأخوة ليست لها تلك الحدود وليست مقيدة بتلك القيود، إنما أقامها الله، إنما الذي آخى بين هؤلاء هو الله. قال تعالى مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة إذن نعمة من الله ومنة كبرى وعظمى من الله. الله سبحانه وتعالى كما قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. على أي شيء تنبني إذن؟ كما قلنا بعدما عرفنا على الأقل بصورة مجملة مختصرة عامة
حقيقة هذه الأخوة بأنها ليست مجرد حديث باللسان أو تنميق وتزويق وتشقيق وترقيق البيان، لا، إنما هو حديث القلب، وينبغي أن يكون القلب صادقا، والقلب تنصاع وتنقاد وعليه مراد ومدار، أعني عليه مدار صلاحي وفسادي الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير لما ذكر الحلال والحرام، تعرفون الحديث وهو من الأربعين النووية التي جدير وحري وينبغي ويجب على الطلاب حفظها ابتداء، وعلى الشباب إذا أمكن كذلك كلهم حفظها لأنها جامعة وماتعة ونافعة إن شاء الله. المهم باختصار، لما ذكر في آخر الحديث ذكر شطرا منه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذه الأخوة تكون ساكنة ويكون القلب بها ناطقا، والجوارح كذلك، والألسن كذلك، والأعضاء وسائر الجوارح كذلك، توافق وتكامل، تظافر وتظاهر إن شاء الله بهذه الأخوة الصادقة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحققها وأن نوثقها صراحة. فذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وكونوا كما في حديث مثلا حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، بل كما في صحيح مسلم: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، أي كما أمركم الله تعالى. المهم باختصار، فالأخوة كما قلنا على ثلاث أقسام: الأخوة النسبية التي تجمع بين يعني يجمع بين شخصين أو إنسانين أو بين الناس، هي النسب، كونهم يشتركون في أب أو أم أو في كليهما، هذه الأمومة والأبوة مثلا، يشتركون كونهم يعني بكل صراحة من أولاد فلانة وفلان أو فلانة أو فلانة أو فلان. المهم باختصار، وهذه لا حقوق لا شك لها آثار، تحريم التزويج ووجوب التوريث، تعرفون يرث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم عليه أن يتزوج، حرمت عليكم أمهات في الآخرة. وكذلك الأخوة السببية الأخوة السببية تحصل عادة بالمراضعة، يعني لما يرضع الناس من أم واحدة، يعني كون فلان رضع من أم فلانة أو فلان يصبح أخاه من الرضاعة، وهذه كذلك لها حقوق، لها حقوق وآثار، يعني تترتب عليها آثار، ومن ذلك كونه تحريم التزويج حقيقة وعدم التوريث كذلك. اشترك كما تشترك في الأولى، يعني لا يجوز أن يتزوج بأخته من الرضاعة كما تعلمون، ولكنه لا يرث كذلك. أما الآخر لا يتزوج من أخته مثلا من الرضاعة ولكنه يرث. إنه باختصار يعني يقول هذه التمثيلات فقط. وهنالك القسم الثالث، وهو الأخوة الدينية القائمة على الإيمان، القائمة على الدين الشرعي، القائمة على دين الله، فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، هذه الأخوة الدينية، وهي أفضل تلك الأقسام كلها وأشرفها كذلك وأعلاها وأزكاها وأنقاها وأتقاها، هذه التي جعلها الله سبحانه وتعالى تفوق كل هذه الأخوات. إذن الأخوة ميزانها ليس النسب وليس هذا السبب، إنما الأخوة ميزانها الدين، ميزانها الميزان الشرعي الإلهي الرباني هكذا. إذن ولذلك نجد كما قلنا التي تقوم على التقوى كما ذكرنا قبل قليل تلك الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي إلا من كانت أخوتهم قائمة على تقوى الله. ولذلك قيل قديما، يعني قد يكون لك أخ وإن لم كما يروى أقول بصيغة التمريض كما تروى هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب: رب أخ لم تلده لك أمك، رب أخ لم ترده لك أمك، أي قد يكون أفضل وهذه حتى عند الأمم الأخرى بالقبائلية سيف سجمات سربي وذي لاندي شقيقا تفوق الأخوة، الأخوة الربانية التي تقوم على ذات الله وتكون لوجه الله وعلى دينه، تفوق تلك الأخوة النسبية الذين يكونوا أشقاء أي الإخوة الأشقاء، يعني معناه كل الناس مطبقون مجمعون على أن هذه الأخوة هي التي تكون أوثق وأبقى وأرسخ وأثبت إلى غير ذلك كما تعلمون. لهذا الميزان الذي توزن به الأخوة ليست بكون هذا والله أخوك، يعني كونه أخاك من أبيك وأمك وكذا، لا لا، إنما الأخوة بميزان الشرع. ربنا أمر الناس دائما المعيار حتى تعرف ذلك الموزون من أي عيار، لا بد أن يكون هذا المعيار جديرا بالاعتبار، وهو معيار شرعي الذي لا يخطئ، الذي لا ينقص، الذي لا يهمل، الذي ليس فيه خلل، ليس فيه خلل، محكم ومدقق ما شاء الله. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم باختصار يا إخواني، لذلك إذن، لذلك كما قال ربنا في آيات كثيرة تذكرون قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ما شاء الله، هذه الأخوة الحقيقية، وهذه الأخوة الشرعية، وهذه الأخوة الربانية، وهذه الأخوة المثالية والواقعية التي ينبغي الناس أن يسعوا في سبيل تجسيدها وتأكيدها، في سبيل تحصيلها وتحقيقها وتوثيق أواصرها أو روابطها وأسباب وجودها وأسباب تماسكها وأسباب بقائها ودوامها، إلى أن يلقى الله الناس على هذه الأخوة، لأن جزاء عند الله عظيم، جزاء المتأخين في الله جزاؤهم عظيم، يعني كما سنعلم من بعض النصوص التي تبين عاقبة الأخوة حتى نسعى، لعل نحن الآن مقصرون، لعلنا قصرنا أو فرطنا أو أهملنا أو أغفلنا جانب الأخوة، أهمية الأخوة، قيمة الأخوة، أثر الأخوة في واقع ومجتمع وحياة المسلمين، حتى نسعى إلى إعادة بناء هذه الأخوة على أسس متينة، على أسس وقوائم قويمة قوية، يعني صراحة بكل صراحة. لهذا عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى إذن أمرنا بالتآخي، وهذا الذي جاءت من أجله نصوص كثيرة، وجاء الترغيب فيه كذلك في نصوص كثيرة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار سلفية أيضا، أي عن سلفنا الصالح الذين كانوا يشيدون إلى فضل الأخوة ويشيرون إلى أهمية الأخوة. المهم باختصار شديد، فلذلك إذن ندرك هذه الأخوة وحقيقتها بأن تقوم على التقوى، أي شيء يقوم على التقوى في الحقيقة. اختيار، قد يقول أنت تختار الأخ أو تختبره، شيء جميل جدا، تختار الناس لأنه قد يؤثر، إذا كان سيئا يؤثر فيك، وإذا كان ضارا يضرك، وإذا كان منحرفا يحرفك، أي ينحرف بك ويحرفك، بمعنى يخرجك ويصدك ويزحزحك بعد أن يزحزحك عن ذلك، عن تلك السبيل، عن ذلك الطريق، تندم على مؤاخاتك أو مصاحبتك أو مجالستك لهذا المرء، كقوله سبحانه وتعالى في حال هؤلاء ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ويأتي النصوص، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، تعرفون يعني الآثار والفروق التي بينهما، وكذلك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخليل، غير ذلك. وكأنك تختبر هذا، الاختيار يكون بالاختبار، ليس كل من هب ودب، إنما تختار المؤمنين، ليس فلان وفلان، لا، إنما تختار المؤمنين. لذلك ربك سبحانه وتعالى جعل هذا الإيمان هو الجامع، جعل هذا الإيمان هو الرابط، جعل هذا الإيمان هو الأساس وهو المقياس يا إخوان. لهذا قال إنما المؤمنون إخوة، ترون ذلك الإيمان حقيقته وآثاره وثماره في نفس الإنسان. تصوروا يبلغ ذلك أن إذا أنت كنت تفكر في الخير لصاحبك، بالضرورة يكون صاحبك يفكر في الخير لك ويسعى في تحقيقه وجلبه لك، ويسعى كذلك في إرادته ومحبته لك إلى غير ذلك. هكذا هم المؤمنون يتعاطفون، كما قال عليه السلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، أي كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو عضو فقط تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان الله، خلاص أصبحوا كأنهم رجل واحد. لما؟ لأن التعاليم واحدة موحدة، والتوجيهات كذلك. وهذه النفس بماذا هي مزكات؟ وقبل ذلك بما هي منقات؟ بماذا؟ بنفس التعاليم التي تعلمها فلان من القرآن والسنة. هذان المصدران الأساسيان المعصومان العاصمان بإذن الله تعالى. بهذين المصدرين كما قلنا الوحيين المعصومين الذي ينبغي لكل الناس أن يرجعوا إليهما وأن يصدروا عنهما وأن يعتصموا بهما وأن يستقيموا عليهما وأن يثبتوا ويستمروا ويستقروا عليهما إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقوا الله تعالى على ذلك. وهم كذلك، لأنهم إذا لقوه وهم غيروا أو تغيروا، بدلوا أو تبدلوا، فيقال لهم سحقا سحقا. تعرفون حديث ورود النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وكيف أنه أول من يرد الحوض ويرى قوما من أمته وناس من أمته بكل صراحة هم يريدون ورود الحوض، فيختلجون ويتقهقرون ويتأخرون ويجتذبون، فيقول: رب أمتي أمتي، رب أصحابي أصحابي، وفي رواية: صيحابي صيحابي. يقول: إنهم ليسوا أمتك، إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما غيروا وبدلوا بعدك. فيقال: سحقا سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. المهم باختصار يا إخواني، فلا بد من الرجوع إلى ذلك حتى يتكون الناس كذلك. ولهذا ذكر أمثلة وذكر مثال آخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. بعد أن مثل بقوله مثل كذلك بفعله، أي بلسان القال ولسان الحال، فشبك بين أصابعه. هكذا ينبغي أن تكون الأخوة، وهكذا ينبغي أن يكون الاجتماع. يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص. لذلك عباد الله، هذه الأخوة في الحقيقة جاء في بيان كونها ينبغي، يجب على المسلمين أن يحققوها، لابد لابد، لأن الله أمرهم أن يكونوا كذلك، وأمرهم أن يحرصوا هذه الأخوة. إذا حصل ما يزعزع، إذا حضر ما لعله يريد أن يوهن ويضعف من قوة هذه الأخوة، يسعون إلى تقويتها. وإذا تصدعت وتشققت بنيانها أو أسوارها، يسعى إلى ترميمه بكل صراحة حتى تبقى دائما قوية هذه الأخوة. تحصل بعض النزاعات بين الإخوة والخصومات بين الإخوة والخلافات بين الإخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله ولا لا، فأصلحوا بين أخويكم. ويجوز من أجل إصلاح ذات البين أن تكذبا يعني بحسب تلك المصلحة وبحسب مقتضى ذلك العمل، بمعنى لأنه لا تعتبر كذابا. عادة الذي يكذب من أجل مصلحته له هكذا، من أجل منفعة دنيوية ومصلحة مادية وكذا. مثلا أنت لا ناقة لك فيها ولا جمل، لا تريد جلب خير لك لنفسك أو تحقيق مصلحة لك لشخصك، لا، إنما تريد أن تصلح ذات البين بين عمرو وزيد أو بكر، فتريد أن تصلح بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان القصد نبيلا، القصد يعني والإرادة والغاية والهدف كانت خالصة لوجه الله، لا يريد أن يرى أخويه هكذا متخاصمين متناحرين متدابرين متباغضين متعاديين فيسعى في سبيل التحقيق. فهل إذا قلت كلاما من أجل تطييب خاطر فلان وتلهين نفس فلان وترقيق نفس فلان وجعلها فلان يعذر أخاه ويسمح ويسامحه ويصافحه، فهل إذا قلت والله فلان لا يحب لك الشر وفلان لا يحب لك الشر من غير قسم مثلا، إنما يقول فلان لا يحب كذا ولا يعني هل فيه؟ فقال عيسى الصلاة الذي لا ينطق عن الهوى: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينبي خيرا أو يقول خيرا، خيرا قال. المهم أقول لكن دائما وأبدا الحرص على هذه الأخوة بطرق وأساليب بكيفيات وصور بكلمات وأفعال، ويعني كل ينبغي أن تنضبط بالشرع. لا تفعل شيئا من تلقاء نفسك، فربك والحمد لله علمك ما لم تكن تعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علمك وبين لك ذلك، فاتبع الكتاب والسنة تهتدي إن شاء الله وتكون سببا في اهتداء غيرك كذلك. لهذا أيها الإخوان الكرام، فلا بد من حرص يعني هذه الأخوة، وأنا حتى ألج وأعشر في المراد والمقصود بسرعة، مثل ما قال الأخ: ما هي أسباب تماسك هذه الأخوة حتى تبقى هذه الأخوة متماسكة قائمة؟ لأنه قد جاءت نصوص تأمر بالتآخي في الدين وبوجوب تحقيقها وتوثيقها وبوجوب تحصيلها وتكثيرها وعلى وجهي وفي سبيل أيضا توسيع دائرتها ونطاقها حتى تبلغ هذه الأخوة أن يحب الرجل أخاه ولو كان في بلد بعيدة لم يلقه ولم يره أبدا لكنه يحبه لله. سبحان الله، كيف لم يلقى أخا ولم، لكن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، بيد من؟ بيد الله. هذا الذي جعل أول ما تراه وأول ما تلقاه وفور ذلك وبمجرد ذلك تجد في نفسك محبته وتجد في نفسك العطف والحنان والمحبة وإلى غير ذلك من أنواع ووجوه الأخوة تجاه هذا الأخ. من الذي أعطاك ورزقك ومنحك ووهبك وأنعم عليك وامتن عليك هذه النعمة؟ هو الله. انظروا إلى الإيمان كيف يؤثر في الناس. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لهذا إذن من أجل إذن توثيقها وتقويتها ومن أجل إقامتها وإدامتها ومن أجل حمايتها وصيانتها مما يهدد وجدانها وكيانها، مما يهدد بنيانها وقوائمها، أنت تسعى في سبيل دفع كل هذا الذي يهدد الأخوة في جلب أسباب التماسك وفي دفع موانع التماسك أو أسباب انتفاء وانعدام التماسك. لا بد من تعطيل الموانع، موانع الأخوة ونواقض الأخوة ومفسدات الأخوة والقوادح كذلك، لا يعني أشياء مضادة، الأشياء المضادة لها، بل هذا المانع، لأن المانع أثره ماذا؟ يعني وجوده على ماذا يدل؟ يمنع، يمنع. حتى عند الأصوليين يقولون المانع هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم، مثلا في يمنع الصحة مثلا، أو يمنع الوجوب، أو يمنع، يعني يمنع وجود الحكم. إذن فالمانع إذا منع أقول هذا مانع يمنعك من فعله، هو مانع، إذن لا بد من رفع ذلك المانع وإزالة ذلك المانع وتحقيق السبب. هذا السبب هو الوسيلة التي بها تستطيع وتصل وتحقق وتدرك وتنال ذلك الذي تريده، حتى أن السبب هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا كما يقولون، ومن عدمه مثلا عدمه مثلا. أقول باختصار أنت تسعى في سبيل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو الذي أرشدك إلى ذلك، أنت المطلوب منك أن تعلم وتفهم، أي تسمع الخطاب وتعقله فحواه وتعلم مقتضاه ومراده وتحقق ذلك بتطبيقك والتزامك وانسجامك كذلك مع هذه التعاليم. لأنه كما تعلم إنما بلغ أن الإيمان يزيد بمدى محبتك لأخيك، نعم، وبمدى ويكتمل كذلك بمدى محبتك الخير لأخيك قبل نفسك. المهاجرون والأنصار بلغت بهم تلك الأخوة أن ليس فقط أن يأخذ واحد مع الآخر أن يقول ممكن يناصفه، يعني في أهله، يعني يتنازل له عن شطر ماله، وإن شاء طلق زوجته مثلا، وما يعني ممكن نقول يعني ممكن يناصفونه ما يملكون ويقاسمونهم ما يكسبون من أموال وثروات، خذ ما تشاء، يتقربون بهذه العطايا وبهذه الهدايا وبهذه المنح التي يمنحونها لهؤلاء، إنما يتقربون بها إلى الله، والله يفعلون لنيل مرضات فلان أو لسواد عيني فلان أو من أجل جلب محبته أو إيجاد صلة به، كما هي بعض العلاقات أو أكثر العلاقات اليوم، تلقى الغني يمشي مع الغني فلان من أجل كل واحد يذكر يقول كنا دونو دونو تشكب، الحمد لله اسمه هو تشكب، لو كان جات تشكب تاع المرض لو كان داويهم هو الداويهم يقولك تشكب تشكب، يا خير يقولوا إذا ما عندك شي باش تمدلي ما عندي ما نعطي لك، إلى من عندي ومن عندك تنطبع، إلى من عندي برك تنقطع، لا هذيك تقول في أمور غير الأمور الشرعية، الأمور الدينية ماذا بين تلي تعطيله ما يعطيكش، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعطي خير من اليد التي تمنح وتأخذ، وشيء لا مثلا عفوا تأخذ يعني هذه الأشياء وتتلقى هذه العطايا وتعطى لها وتقبلها للأسف. المهم باختصار فانظر إلى أمثلة من ذلك في القرآن، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، والله لا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد أن تعطيني مقابلا على ذلك أو جزاء على ذلك، لا لا لا، ولا أن تشكرني حتى الشكر لا أريده، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنا فعلت هذا من ما، والله ما قلت فلان لأنه طامع باش يرد لي ولا باش ندي منه ولا غدوة نحتاجه ولا والله ما درتهاش، إنما فعلت ذلك خالصا لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، إلى آخر الآية كما في سورة الإنسان. ولا لا يا إخوان، المهم فأقول ولذلك جاء الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل من أجل الحفاظ هكذا، صيانة وحماية هذا الأخوة، لأنه صح الشيطان ملهيك وأولياء الشيطان ملهيك ونفوس الناس ملهيك وضعفهم من هنا والآخر من هناك وبعض الذي يترصد ويتربص بهم من هنالك كذلك، يعني الإنسان من يخرج من فتنة إلى أخرى، دايما تستعيذ وتلجأ إلى الله وتستعيذ بالله وتستغيث به وتستعين به سبحانه وتعالى ليعينك على تخطي هذه العقبات وتعدي وتحدي هذه الحواجز وهذه السدود والحوائل حتى تصل سالما غانما بإذن الله تعالى. لذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ضرب أمثلة، والأمثلة كثيرة في الحقيقة، لما ذكرنا ذلك الحديثين إنما للتمثيل حديث مثل المؤمنين وحديث كالبنيان المرصوص وغير ذلك، ولكي يعرف المسلمون بأن هذه المشاعر والعواطف وبأن هذه الأحاسيس التي يزيلها الناس والنوايا والمقاصد التي يريدونها من خلال ذلك، ولماذا أقاموا هذه الأخوة وعلى أي شيء، لا لكي يعطيني بل إذا استطعت لكي يعطيه وأمنحه حتى أن أكون أنا الذي ينفعه وهو كذلك هو الذي ينفعني وأنا أحب له ذلك وهو يحب لذلك، ويسعى هذا التبادل وهذا التكامل في هذا إلى تكوين نفس واحدة في أشخاص كثيرين، مشاعر واحدة في عناصر عديدة، كمثل الجسد الواحد أصبحوا كأنهم جسد واحد، يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزن أخيه ولعله يؤذيه ما يؤذي أخيه، يسره ما يسر أخيه ويسعد ما يسعد أخيه، كذلك يحزنه ما يحزن أخاه، يعني ولعله كذلك يبكيه ما يبكي أخاه. هكذا هم المؤمنون في مشاعرهم في أحاسيسهم في تعاطفهم في تضامنهم في تكافلهم في تعاملهم عموما وإطلاقا. ولذلك كما قلت لكم من أجل ذلك حتى يشعر الإنسان بحقيقة هذه الأخوة وشرعية هذه الأخوة ومكانة هذه الأخوة ومنزلة هذه الأخوة، أن يفعل هذا الشيء ديانة لله وتعبدا يلتمس به ويبتغي به وجه الله، أن يكون هذا الإنسان لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا، هكذا ولا؟ إذن تؤاخي المؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تصوروا لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، سبحان الله، يعني الآن يبتغي المؤمنين يجعل ميزان الأخوة التي يجد محبتها في نفسه هو المؤمن. ولهذا يتمنى الإنسان أن يكون أهله وذووه وأبناؤه ووالدوه أي والداه مثلا وإخوانه وأخواته وكل عشيرته وكل عائلته أن يكونوا مؤمنين. ولذلك جاء الأمر بذلك قوله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأنذر عشيرتك الأقربين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون إلى غير ذلك. المهم باختصار يا إخواني، أنت الآن تجد هذا المؤمن ما شاء الله تتقرب إلى الله بهذا الشيء، تتقرب إلى الله، أنت تصله وهو لا يصلك يقطعك، أنت تعطيه وهو يمنعك، أنت تسامحه وهو لا يزال يؤذيك، هل تعامله بالمثل؟ لا والله. هل تقابله من جنس ما عاملك به؟ لا. بعض الناس يقولك لا سبك سبه، لا إذا سبك ما تسبوش صراحة. ولا قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. أنت والله وش رأيك في هذا العمل اللي ولو أذاك في شخصك في نفسك في عرضك إذاك ساعة أديت وتأثرت وتضررت وتوجعت وتعلمت، لعلك ما رقتش ليالي ذوات العدد وأيام كذلك العديدة، لكن تحتسب هذا، تحتسب وتعتبر هذا وتعد هذا إن شاء الله، وتتقدم بهذا يعني وتتقرب بهذا إلى الله، تقرب به. العلماء يتقربون بأعراضهم في سبيل الدعوة إلى الله. الأنبياء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أم المؤمنين عنه كان لا يغضب ولا ينتقم لشخصه لنفسه، ولا لا ما كانش يغضب لنفسه، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. يا أخي هكذا تصور، يؤذونه ولكن ما يقول شيء. علاش؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. المؤمن يكون رحيم بأخيه، يكون عطوف، يكون حنين، نعم يا إخوان حلو، ويكون يعني ما شاء الله رفيق كذلك، مشفقا أيضا، إلى غير ذلك من الأنواع، تعليم لين الجانب وخفض الجناح وحسن المعاملة والرحمة واللطف وما إلى ذلك، سبحان الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا انظروا كيف كان يتأثر الناس بمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل أول ما يأتيه على شكلي وصورتي وهيئتي، أي في شكلي وعلى هيئة صورة، يأتيه من يريد البطش به، ومن يريد كذلك الأذية له، ومن يريد كذلك إساءته. فما أن يرى تلك المقابلة الرحيمة وتلك المعاملة كذلك الحكيمة وتلك الكلمات الهادئة الهادفة الهادية حتى يتغير ذلك الإنسان، أعرض وانصرف وقفل وولى راجعا بغير الوجه الذي أقبل به. ما الذي غيره؟ قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لهذا يا إخواني إذن وضع هذه الأسباب، أسباب التماسك وأسباب الحفاظ يعني على هذه الأخوة وأسباب قيامها ودوامها إن شاء الله وعمومها إن شاء الله، يعني تتعم كل المجتمعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الأخوة المؤمنين بي الأخوة هذه قائمة على حقوق وواجبات، فلا بد من القيام بتلك الحقوق ولا بد من آداء تلك الحقوق تجاه الأخ. فالواجب عليك لا تبرأ منه ذمتك ولا يسقط عنها هذه الكلفة التي كلفت بها حتى تقوم به وحتى تؤديه حق آدائه وتقوم به حق القيام، وإلا فإنك مقصر. ولهذا رأيتم لا يعني فيه نهي عن سوء معاملة المسلمين أو عن معاملة المسلمين أو مقابلة الإخوة المؤمنين بمقابلات سيئة محزنة. تصور بلغ الأمر إلى حد كلام خاص بك أو بمن معك تتساران هذا الحديث وتتناجيان وتتحدثان في حديث لا يتعدكما الاثنين أنتما معا، ولكن إذا كان معكما ثالث لا يحل لكما أن تتداولا ذلك وتتناولا ذلك وتتحدثان عنه بحضرة أخيكم مع دفعه وتركه في زاوية وتنزويان أنتما في زاوية أخرى وتتحدث. قال عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، أي لا يجوز لك أن تحزن أخاك المسلم. لا تترك السبيل للشيطان يقول إنهما يتحدثان عنك، إنهما يتآمران ولا كذا ولا شيء، إنهما يدبران. وأتعرف كيف الشيطان النبي صلى الله عليه مرة تعرفون حديث لما جاءت صفية تعوده في معتكفه في المسجد جاءت تزوره في هكذا ثم لما ولت مشى معها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نوع ظلمة. أنتم تعرفون في بعض الأحيان في بعض الأماكن التي تكون يعني ممكن جدا ليس فيها ضياء أي ليس فيها ضوء لا تعرف حقيقة الشخصين من يكون هذا وتلك أو هذا وذلك مثلا أو وذاك. فهذه بعضهم يقول هذه خلوة مريبة يعني لو ترى رجلا مع امرأة تقول هذه خلوة مريبة اختلى بمرأة لا ندري من تكون لعلها نعرف أنها من جنس النساء ولكن هل هي من حلائله ومن أزواجه ولا كيف. فإن الصحابيان عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب راجعين حياء وتقدير يعني آداب الصحابة وخلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما لا يعرفانه ويعلم ما لا يعلمانه على رسلكما على رسلكما إنها زوجتي صفية فإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. ولذلك كون الشيطان يجري في مجرى الدم كذلك قال فإن ذلك يحزنه. انظروا إلى ذلك. أقول إذن جعل حقوقا ومن هذه الحقوق ولو نذكرها باختصار باختصار ذكر هذه الحقوق وإحنا رأنا مفرطين رأني لاحظت في الأحيان وقلتها في غير ما مكان وفي غير ما بيان هذه الظاهرة لعلكم أنكم عايشتموها عدم السلام يعني عدم تعميم السلام أو عدم إفشاء السلام وهذا في الحقيقة سبب من أسباب تماسك الأخوة وسبب من أسباب تقوية هذه الروابط الأخوة الأخوية ومن أسباب زرع كذلك هذا البذور تاع المحبة والخير وكل شيء في النفوس. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست بين حقوقا ستة بين المسلمين. أولا إفشاء السلام إذا لقيته فسلم عليه. والراجح في إفشاء السلام ليس مندوبا إنما واجب. بعضهم يكتفون ببعض الأحاديث التي فيها رد السلام كقوله إياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقها ومنها رد السلام ولا لا. هذه في الحقيقة رد السلام عادة ما يكون للجالس والماكث والثابت في المكان لأن السنة من يسلم على من الماشي على القاعد الجالس لا هكذا ولا لا أي الواقف على إيش على الجالس والماشي على القاعد. إذا لكن في الحقيقة أنك إذا التقيتما فليبادر كل منكما وخيركما أسرعكما سلاما ومن يبادر أخاه لإلقاء السلام قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. انظر مثلا أولا السلام يا إخوان النبي أشار إلى أن هذا من أسباب الأخوة والمحبة. تعرفون ذلك الحديث الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. لأنه بعض الأحيان سامحوني بين قوسين ولو باختصار تلقى لعلهم من مدينة واحدة ومن حي واحد يلتقيان فلا هذا يسلم ولا الآخر كذلك يكلم أي يسلم. لو كنت تمسكهم تقولوا يا أخي هذا عدوك لا والله بيناتكم شيء ما بيناتنا شيء تعرفوه ما نعرفوش لأول مرة نلقاه علاش ما سلمتش هكذا كبرك والآخر هكذا كبرك وهكذا كبرك ليزع منكم البركة وما يخليكمش تحقوا الأخوة لتتقربوا بها إلى الله. ربي اجعل هذا حق رانا مفرطين. تعرفوا الحق الحق هذا الشيء الثابت والواجب الثابت الذي لا يجوز ولا يسوغ تركه. لا ما ينبغي بعق عليك عق ما يجوزكش تتركه ما يجوزكش تنكره ما يجوزكش تخليه. فهذا أمر إذن ثابت واجب ثابت لا يسوغ لك ولا يجوز لك تركه فلا بد من القيام به. إذن هذا هذه الحقوق المتبادلة والحقوق المشتركة بين المسلمين. أولا إفشاء السلام وركشة السلام الآثار تاعو اللي عنده هكذا ولاح والفضائل تاعو اللي عنده والثمار اللي عنده والمعاني كذلك. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. طبعا قالوا له بلى دلنا عليه دلنا عليه نعم دلنا عليه. قال افشوا السلام بينكم. النبي أرشد إلى هذا حق يعني لا بد من تعميم. البعض يقول لك ما ردوليش وش اليوم ما رد لك غدوة يرد لك انت اللي تقوم بالحق الذي عليك وما يهمكش تقصير وما يضركش إخلال وإهمال تهاون في أداء وقيام بذعر ولا تزر وازرة وزر أخرى. عدم رد السلام لا يسقط وجوب إفشاء السلام. يعني إذا ما قلتش ما رد لكش ما تقولش خلاص ما يرد ليش حمرك ما رد ليش أمور دنيوية يعني أقل كان جاء إنسان مبتدع يعني رايح بها يعني إخوة ملتزمين مستقيمين فما ردكش سلم رد بارك تمسك السلام وتكف عن السلام وتوقف إلقاء السلام وتتوقف عن إلقاء السلام رد بالك. لعل هذا الشيء رو قلبه مسكينك تعاونوا على قلبه قلبه كما يقول جزيري الحديد للأسف رو بالعقل ركزوه في ذلك الحديد ركزوه باليوم ذال شوية الغرام اللي غدوة شوية غدوة شوية غدوة شوية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن أنت ما شاء الله كنت صابر والصبر هو حبس النفس على الطاعة ولا لا حبس النفس هو خلاص وش راك مرقها راك ولي ذللت روحك. لا لا والله الذل والخضوع لله مش لبنادم والله لله يا أخوان بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر. فربنا هو الذي أمرنا بإفشاء السلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا وأمرنا وبين لنا وأوجب علينا هذا الحق وهو إفشاء السلام. إذن قوله عليه السلام فإذا لقيته فسلم عليه هذه القرينة تدل على الوجوب. فإذا لقيته فسلم عليه لا يحل لمؤمنين هكذا لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث في رواية فوق ثلاث ليال فيلتقيان أيها الإخوان فيعرض هذا ويعرض هذا لا هذا يوجه وجهه نحو شطره ويقابله بوجه منبسط طلق هكذا ما شاء الله فيه البسمة والبشاشة ما شاء الله والبل تلقى عبوس مكشر على الأنياب بتاعه عبوس وغضبان وكلش والآخر يزيد أو يكون أكثر منه فلعل الأول فكر في إلقاء السلام ولما رأى حال ذلك الأول كذلك قابله بالمثل كما هي عادة الناس المتعصبين. فلا هذا ألقى ولا ذاك أفشى أي أفشى السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاهما ليس فيهما خير ليس في كليهما خير لو يعني وخير هذين المتهاجرين المتلاقيين الذي يبادر بالسلام ويباشر ويسبق أخاه بإلقاء السلام لا يحل لهما ذلك. لكن إذن إفشاء السلام يرفع الهجر إفشاء السلام يلين القلوب إفشاء السلام يرزع إزرع المحبة إفشاء السلام سبب المحبة إفشاء السلام يعني عامل من عوامل تماسك الأخوة وعامل من عوامل حماية وسبب من أسباب كذلك تقوية الأخوة إلى غير ذلك. هذه واحدة يعني كذلك من حق المسلم على المسلم النصيحة باش تماسك الأخوة تاعنا نعمل النصيحة النصيحة من حقوق المسلمين كذلك ومن أسباب تماسك هذه الأخوة النصيحة والنصيحة يعني هاي كلمة نصيحة تدل على خلوصها من كل شآبيب ومن كل أكدار وأوضار، ويعني كما يقولون السيئة والفاسدة وغير الشرعية وغير الخالصة لوجه الله، يعني تكون خالصة في الخير وخالصة وجامعة لإرادة تعميم الخير وتحقيق الخير، ومية من خلوص الشيء مثلا من هذه الشوائب، يعني يبقى خالصا نقيا صافيا زكيا هكذا. إذن فأنت النصيحة، ما هي النصيحة؟ النصيحة هي أن يحرص الناصح، لأنه يشترط في النصيحة ثلاث أركان: الناصح والمنصوح، أي المنصوح له والمنصوح به. يا أخي أجزك بيسحق بي النصيحة، خاش كين أشياء باش النصيحة يسبوا نصيحة يسبوا ماشي نصيحة، يا أخي أجزك يعايروا نصيحة. لا كما قال ابن رجب: الفرق بين النصيحة والتعيير. يا أخي أجزك مثلا، المهم سامحوني ولو باختصار، إذن النصيحة هي بذل المسلم جهده أو جهده واستفراغه كذلك حرصه وطاقته واستحضاره أيضا إرادة خالصة ونية صادقة خالصة، وتحقيقه كذلك للنصيحة بمعانيها وخصائصها ومقوماتها، ويعني من أجل إيصال الخير للمنصوح له، أي بذله، أي بذل الإنسان طاقته من أجل إيصال، أو حرصه من أجل إيصال النفع، أي أن يوصل هذا النفع للمنصوح، أي المنصوح له، إرادة أي نية وقصدا، وفعلا أي عملا وتحقيقا. هذه النصيحة. والنصيحة تعرفون مكانتها في الإسلام ووجوب تحقيقها بين الأنام، بين المسلمين، بين الأخوة، بين الإخوة، بين الإخوة، وهي من حقوق الأخوة، حق الأخوة الإسلامية النصيحة. أولا، إذا استنصحك فانصح له، يقول الحديث: إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب النصيحة تنصح. والنصيحة كما جاءت أحاديث، نذكر حديثين، نذكر بأن المؤمنون يعني بكل صراحة بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا أخي هكذا ولا لا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يأمرون فيما بينهم ويأمرون غيرهم. كنتم رب اذكر الأمم اللي كانت من قبل، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس كذلك. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الإيمان هاي ثمرات وراي آثار مؤمنين يقولون ولو فيما بينهم. ولذلك كما جاء في الآية الكريمة: والعصر، في السورة، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى غير ذلك من السور والآيات. وأما من السنة تجدون قوله صلى الله عليه وسلم. أرانا مفرطين تلك في النصيحة ولا لا؟ ساعات خوك دار حاجة قدامك واحد ما شافكم غير التوية، فعل شيئا سرا أو لم يعلن ولم يصرح ولم يجهر ولم يفعل أمام الناس، أنت رأيته، كان من الأولى ومن الأليق بل من الواجب هكذا أن تبادر: يا فلان فعلت كذا وكذا، وش يدير صاحبه حتى يروح يزرعها بعدين يقول له جيت ننصح؟ مش هذه النصيحة، هذا حقه، كيما أنت تغلط هو يغلط، اليوم دالته غدوة دالتك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. شوفوا ما كانت النصيحة من الدين يا عباد الله، وإحنا ورانا ديرين النصيحة، وش ما كانت الدين في اعتباراتنا وفي تصوراتنا وفي اعتقاداتنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا وأحوالنا وكل وديننا وتديننا. قال عيسى الدين النصيحة، فردد الكلمة ثلاث مرات ولا لا، تكرار هذا يدل على أنه يتضمن أسرارا ولا لا، التكرار يقتضي يتضمن أسرارا جديرة بالاعتبار ولا لا، معناه يدل على كون هذا الشيء اللي راني كررته ثلاث مرات مهم جدا ولا لا، جدير بالنظر بإنعام النظر وإنعام الفكر وحسن التدبر وجميل التعقل وحسن التفقه وما إلى ذلك. فقالوا لمن يا رسول الله، حديث تميم الداري معروف يا أخي أجزاء في الأربعين ولا لا، الله يبارك فيكم، نقول لولا بلى، نقول نعم بارك الله فيك، هذا اللي بدأ حافظها الله يبارك. قالوا لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولا لا. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هكذا إذن هذا حق ثاني، النصيحة لأخيك المسلم، هكذا ولا لا؟ كذلك إذا عطس أخوك المسلم وحمد الله أن تبادر إلى تشميته ولا لا، تقول له ماذا؟ يرحمك الله، انظروا، وهو ايش يقول لك؟ يهديكم الله ويصلح بالك مثلا. كذلك الأمر الآخر، إذا مرضت كذلك إذا دعوته إلى وليمتك، إذا دعوته إلى وليمة، إذا وليمة يعني أنك ممكن عندك عرس ليك ولا أحد أقاربك ولا كنت وليمة، دعوته يبادر بالتلبية والاستجابة، يجيب، هذا هو الأصل، باش بالباش فوائدها عظيمة جدا، توثق الصلة. وشر الوليمة حتى لما تدعو أنت أول لما تدعو وكيف يجيب. في أحكام الوليمة، عند أحكام بغض النظر عن أحكام أخرى، نقول أنك أنت تدعو أخاك المؤمن فقيرا كان أو غنيا ولا لا، ولأن شر الوليمة التي يدعى إليها أغنياء ويتركوا، لا والله ندعو نحن الفقراء والأغنياء كلهم باعتبارهم، مش باعتباره عنده ما عندوش، باعتبار كيلو ما كيلوش، باعتبار غني ولا فقير، باعتبار وضيع ولا شريف ولا كذا، استغفر الله، باعتبار سيد ولا عبد، لا 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 لا، إنما باعتبار كونه أخ إلاق ندعوه الوليمتي، يفرح بفرحي ويكون من المدعوين وليأكلون طعامي ويحب أن يأكلوا طعامي مثلا. فأنت إذا تعاكى ما تنظرش فيه وش يكون، إذا كان غني تلبيله، وإذا كان فقير تلبيله، إذا كان لا لا، بمجرد أن دعاك تعين عليك الوجوب وتبين لك حكم الوجوب فيجب عليك القيام به، ولا تبرأ ذمتك من هذا الوجوب إلا بأدائه وتلبية هذه الدعوة. كذلك هذه الزيزة تخلي المسلمين ما شاء الله تلقى بين، احنا حابين هذا الشيء يكون، ما حابينش الطبقية ولا لا، اللي راي بين الناس اليوم حابين الناس يديروها كأنه الأغنياء غير مع الأغنياء والتجار غير مع التجار والفقراء غير مع الفقراء، لا 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 والله، ماذا بين يكونوا قاع المسلم يبانوش، ما يظهرش واحد على واحد، وما يفتخرش واحد على واحد، وما يتميزش واحد على واحد، وما يمتش واحد على واحد، إنما لا تكاد تعرف أغناهم وأفقرهم ولا ما شاء الله. هذم المؤمنون عندهم شيء تواضع، سموه التواضع، ورغب فيه ربي سبحانه وتعالى، تلك الدار الآخرة نجعلها، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ولا لا. إذن فالذين يريدون الاستعلاء والتكبر وكذا، هؤلاء كما جاءت وصية لقمان لابنه في تلك الوصية الجامعة، نهاوا عن كل هذه الخصال وعن هذه الخلال الذميمة والرذيلة عياذا بالله. إذن أنت كذلك إذا دعاك تجيب تلبي هذه الدعوة، وكذلك إذا مرض تعود تعودوا تزوروا يا إخوان، اسألوا عن إخوانكم الذين لم تروه منذ أيام، ومنهم من لم تروه قبل أكثر من شهرين أو ثلاثة ولا لا، اسألوا عنهم، لعل مسكين مريض يستوحش يحتاج الواحد يزيد يذكره وتعودوا وتدعيله إلى غير ذلك، تنحي عليه تواسيه تسليه ما شاء الله، يستأنس بهذه اللحظات ويستبشر بهذه المعاملات، وما شاء الله يعني ويستكثر يعني تكون يستعظم كذلك هذه الكلمات اللي ذكروا بالله وتدعيله بالله وباللي يا فلان الشافي هو الله وبكذا، حتى خلاص يكاد الشيطان يقضي عليه، أنت ما شاء الله تعود ذكروا بالله وإذا مرضت فهو يشفيني ولا لا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تذكرها مثلا 7 مرات ولا تدعو له بالدعاء لا غير ذلك من الأدعية ولا لا، ما شاء الله يستبشر نحيت له قم بالحق، ما خليتوش مسكين هذا المستوحش بوحده وكونه فرد لا يزوره أحد ولا يعوده أحد ولا يعلم به أحد ولم يسأل عنه أحد ولا ولا ولا، للأسف للأسف. إذن هذا حق بلم زيته كما يقول الجزائريين، هذا حق لا يجب عليك أن تعود أخاك المسلم، وهذه من حقوق الأخوة باش يقولوا نحن كذلك. الأمر الآخر، وإذا مات وما تتبعه أي تتبع جنازته، أي إذا مات أخوك تشيع جنازته، إذا مات أخوك المؤمن ولو لم يكن حيا، مات الآن في عداد الأموات ففي حكم الأموات وأنت من الأحياء، فينبغي أن وهو ميت له حق عليك وأنت حي، وهو أن تشيع جنازته وأن تتبع جنازته، وأنك أولا تبحث إذا ما غسلوش، أنت اللي تبحث تكون يغسلوا إذا ما قدرت أنت تغسلوا، وممكن تشوف لي غسلوا وتكفنوه وتصليوا عليه وتتبعوا جنازته وتدفنوه وتدعوا له كذلك بالتثبيت، اللهم ثبت عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه مثلا إلى غير ذلك. هذه حقوق. وكذلك في نفس الوقت مع وجود هذه الحقوق، نقول مع وجود هذه الحقوق والواجبات، هل ضربها أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبينوا أسباب التماسك، لا بد من تعميمي ولا بد من إعمالي ولا بد من إشاعتي ولا بد من إذاعتي هذه الحقوق للناس، فرطوا فيها، فرطوا النصيحة قليل والسلام يكاد ينعدم مع قلته، وغير ذلك من الحقوق الأخرى. الولائم راكم شفتوا كيف أسراه اليوم، للأسف للأسف، لا والله أحيوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحيا هذه الأخوة، لأن الأخوة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما حيينا تعاليم الكتاب والسنة بين الناس وعرفناها للناس وعلمناها للناس ودرسناها للناس وعممناها بين الناس وحببناها للناس يحييوها الناس، رأيتكاد المجتمع التعنى في معاملات الناس تنعدم فيه السنن، ورأيتحل محل السنن البدع تنعدم فيه وتموت فيه هذه السنن، رأيجينا تقاليد الكفار أبنائنا كيفاش يمشطوا كيفاش يلبسوا كيفاش يتعاملوا إخواننا جيراننا إلى غير ذلك، لا بد من القضاء على هذا التقليد الأعمى، تقليد الكفار تقليد اليهود والنصارى، ويزيد التقليد يمشي ويمشي، حتى لو أن أحدهم حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يا أخي لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، صوروا. وفي رواية حزو القذة بالقذة، القذة وش هي؟ هذا كريش السهم. قال وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب، يا أخي جحر الضب وش تلقى فيه؟ تلقى فيه الخير، تلقى فيه الذب، تلقى فيه المال، الضبين أنت تدخلوا علاش؟ أو دخلوا جون بول، دخلوا جون بيار، عادوا الآن يقلدوا الكفار عياذا بالله، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، معنى حب يقول تنحي العقلية اللي عندك باللي ما يضر باللي ما ينفعش، أو تقول لا لا ما دام دخلوا فلان فيه سر ما نعرفوش، فيه حكمة ما نعرفهاش، فيه فايدة ما نعلمهاش، شوف تقليد الأعمى واللي يؤدي. ولهذا الأولين يا إخواني الأولون أعني السلف الصالحين، السلف الصالح كانوا يربطون الأمة بالعلم الشرعي. هذا العلم الشرعي يورك الخير خير والشر شر، المنكر منكر والمعروف معروف صراحة، لأنه بالعلم تعرف هذه الأشياء، مش بالتخمين والتخرص، مش بالهوى والشهوة، مش بالذوق تاعك هكذا والرأي المجرد تاعك، لا والله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا أنشر فيهم العلم الشرعي. لما تنشر العلم الشرعي هذا تقول يا ناس العلم هذا راكم في حاجة إليه، بل في أمس الحاجة إليه، أكثر من حاجتكم إلى الطعام والشراب لكل يوم تبحثوا عن الطعام والشراب. يا خالد اليوم شريت غدوة تقضي، غير غدوة تقضي، شريت الحليب اليوم زيد تشري غدوة، يا خالد ذاك، لأنه هذيك يقول لك النفقات اليومية، الحاجيات الضرورية يا أخي، يقول لك لا يغني طعام اليوم عن طعام الغد، ولا يغني كذلك يعني ما اشتريته اليوم عما سأشتري هكذا. تلك هذه الدنيا اللي تمشي عليها، ما فيش مشكل. أرأيت حرصك على الطعام؟ أرأيت حاجتك إلى الطعام والشراب؟ أرأيت سعيك وبذلك يعني وإظهارك عنايتك وإظهارك كذلك عنايتك ورعايتك لهذه الحقوق وسعيك في سبيل التحقيق واقتناء هذه الحاجات؟ فإن العلم في الحقيقة أنت في أمس الحاجة إليه وأحوج ما تكون إليه أكثر من الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد، ولا لا؟ بل قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر أي بعلم فافعل، فافعل. ولهذا يا إخوان هذا العلم النافع عموما العلم بصفة عامة هو ما قام عليه الدليل. يا خالد احنا باش نقول هذه نعرفها ونعلمها طريقة علمية قاريها بدقة وبصحة ما شاء الله، يا خالد لأن العلم هو إدراكك الشيء على ما هو به على ما هو عليه كنها وماهية وحقيقة وجنسا ووصفا وشروء كل شيء، مثلا إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الجازم أي على وجهه، على وجهه وحقيقته، هذا هو. إذن العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت ينبغي أن تتعلم ما ينفعك وتسأل الله أن يعلمك ما ينفعك وأن ينفعك بما علمك ويزيدك علما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. شايفين يا إخوان؟ أو كما قيل الدليل، هذا الدليل هو الذي تتبعه، كل شيء بدليلها، والدليل هو الإنسان بكل صراحة ما بصحيح أن ما بالنظر الصحيح فيه أو بصحيح النظر فيه يتوصل إلى مطلوب خبري إلى مطلوب حكمي. ولهذا العلماء قالوا دائما من ضل السبيل من ضل الدليل. إذا كان أنت ضللت ابتعدت عن الدليل ما اتبعش الدليل رحت من ضل الدليل ضل السبيل، لأن السبيل لابد من الدليل. حتى في المشلع بالله عليكم السيارة أنت ماشي من عين الحجل، الله يبارك عين الحجل ماشي لي الكاس مدينة بعيدة، واش تتبعوا الإشارات ولا لا؟ إذا ما لقيتوش الإشارات تبحثوا عن العبارات، يا فلان من أين الطريق إلى كذا وما هي الطريقة التي أسلكها من أجل وصولي وبلوغي كذا وكذا، ويدلوك وأهل مكة أدرى، الله يبارك فيكم. ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، هذا هو الدليل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عموما إذن هذه بعض هذه مثل ما تقول أنت الأسباب التي بها إن شاء الله إذا حققناها هذه الأسباب نبقى متمسكين وتبقى العلاقات والروابط متماسكة متقاربة متراصة ما شاء الله، يعني لا تجد يعني شيئا يتسرب منه وتتوغل، وممكن جدا يعني وتأتيك منه ما يفرق ويباعد ويغر هذه الصدور ويفرق بين المتقاربين ويعادي بين المتحابين وما إلى ذلك، لأنه خلاص ما كان سبيل. وتصوروا حتى في الصلاة، انظروا لما نلقى في الصلاة، الصلاة يا إخوان من أجل مش تبقى الأخوة متماسكة، تصوروا لما يكون الناس مصطفين في الصف الأول، المنكب للمنكب والقدم للقدم، ما يخلوش مكان فراغ وما يتقدمش هذا ويتأخر هذا، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بينه، الله يبارك، أعوذ بالله. يعني شوف، إذن ولذلك تصوروا المقاربة بين الصفوف ولا لا، المقاربة بين الصفوف، أولا لابد تكون الصفوف هذه مرصة مليح كما ينبغي، والناس متقاربين مليح كما ينبغي، وما يتركوش يعني فرجة بين القائمين بين المصلين، هذه واحدة. ثانيا أن الصفوف تتراص وتتقارب، وأن لا يتعمد الصلاة خلف الصف من يجد في الصف مكانا، قد يأتي رجل متأخر، يأتي رجل متأخرا، جاء متأخرا ذلك الرجل مسبوقا، ففي نظره قال أنا أصلي، لا ليس هنالك مكان، ليس له أن يصلي كما شاء وكما أراد، فلينظر وليدقق النظر ولا لا في نظره، فإذا وجد مكان يجب عليه الصلاة فيه، فإن لم يجد فلا حرج، لا تكليف إلا بمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان مكان لا، بدليل قوله لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا، إلى غير ذلك من يعني أسباب. لو كان شوفوا غير على الجماعة، سمحوني باش تعرفوا أسباب تمسك الجماعة عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملات، وكل شيء حظ الجماعة فيها ظاهر وفاخر ووافر في الحقيقة يا إخوان. والله أراكم شفتوا الصلاة، شفتوا التوحيد، هي سبب كلمة، سبب توحيد كلمة المسلمين، توحيد كلمة التوحيد يا غايك ذاك، هذه كلمة التوحيد توحد بيناتنا بين أهل التوحيد أهل السنة والجماعة. المهم نلقاو كذلك في الصيام، الاجتماع في الصيام ولا لا يا إخوان، باش تكون أخوة مليح، بعد ازداد هذا الاجتماع وما يحصلش فيه تنافر وتناكر وفتنة وفرقة وخلاف، فالخلاف شر كله والفرقة عذاب إلى غير ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق، نهى عن الافتراق وحذر من الافتراق، وإن الافتراق كائن ولخلاف واقع، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الخلاص والنجاة من أضرار وأوضار وآثار الخلاف، قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وفي حديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فأرشد إلى أن الفرقة الناجية هي تلك التي على الجماعة. قال من بين الروايات التي جاءت لما قالوا من هي، قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية فهي الجماعة كحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء لما سألوا عن ذلك قال هي الجماعة. المهم باختصار، وكذلك لما قال في حيث عرباض بن سارية السلمي لما قال فإنه من يعيش بعدي في اختلافا كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تقوم متمسكين ومتآخين ومجتمعين ومحقين ومصيبين وكلش بإذن الله تعالى. إذن ينبغي على الإنسان أن يذكر بأنه كذلك في الصيام، راكم شفتوا الصيام، سامحوني باختصار بك، الصيام ينبغي للمسلم أن يجتمعوا لا أن يفترقوا، ما يقومش يتفرقون، قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أي كلكم تحروا الرؤية، ترقبوا رؤية الهلال وتحروا رؤية الهلال وحرصوا على رؤية الهلال وحرصوا على صيامكم يعني بعدما تتأكدون من رؤية الهلال، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. وفي حديث آخر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا لعل قد نجد بعض الناس يقول كذا وبعض الناس يقول كذا، فالأولى كما يقولون صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وفي رواية صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. كيف تكون أخلاق المسلمين عند الفطر عند الصيام أي عند الصوم أي أثناء الصيام؟ حتى لو يظلمك أخوك الجاهل للأسف، أو أخوك العصبي، أو ظلمك أخوك، أو استفزك أخوك، أو اعتدى عليك أخوك، لا تقابله ولا تعامله بمثل ما عاملك به. لا لا والله، رمضان له حظ للجماعة فيه. لا، العداوة ما ينبغي أن تكون، الشحناء ما ينبغي أن تكون، البغضاء ما ينبغي أن تكون، الخصوم ما ينبغي أن تكون، العراق ما ينبغي أن يكون. اجتمعوا ولا تتفرقوا، ائتلفوا ولا تختلفوا، تحابوا هكذا بكل صح ولا تباغضوا، إلى غير ذلك. سبحان الله. إذن وإن سابك أو ظلمك أو شتمك أنت ما ترد حقا، لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن انظروا هنا ولو ظلمت ما ترد الكلمة بسموها ولا الكلمة الذميمة بمثلها ولا المعاملة بالسيئة بجنسها ولا لا لا. فليقل إني صائم، إني صائم. فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصوم. يخجل سبحان حتى رفع الصوت إلى غير، يعني أحاديث كثيرة. المهم نجد كذلك في الزكاة من أجل الجماعة والمحبة والأخوة جعل الله مصاريف الزكاة متعددة ومتنوعة ومتعدية غير قاصرة على وجه أو صنف أو شريحة أو قسم من الناس. قال تعالى كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هكذا إذن مال قليل يؤخذ من الغني لا يضر الغنية، مال قليل يؤخذ من ثروتي ومال الغني الذي بلغ النصاب وكان يملك ملكا تاما وحال عليه الحول فتعينت ووجبت فيه الزكاة فيعطيه الفقراء، هو حق الفقراء ليس حقه، حق فلان وفلان وفلان. إذن لا يضر الغني وينفع الفقير، ينحي الغل والشحناء والحقد والحسد اللي في قلوبه. لا لا، إذا ما اعطيتلوش يقول شوف هو عنده راه يبزع ويرمي، وكره أقول مثلا بلا ما أقوله ما يعطينيش. لكن تلاحظوا بعض الأغنياء اللي يجيهم الفقراء ويمدلهمش، غلط غلط. هذا واجب عليك يا حبيبي، واجب عليك، واجب عليك. راه يجي يوم اللي تندم ولا تحين مندم، وتتمنى ولا تنفعك الأمنية. ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أنفق على أخيك المسلم الفقير، لا تنتظر فقط الزكاة، حتى في غير الزكاة إذا وجدته ذا حاجة، إذا وجدته في مخمصة، إذا وجدته في مصيبة أو في شيء، فينبغي أن تنفس عليه وأن تسعى في حاجته. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كن في حاجة أخيك المسلم يكون الله في حاجتك. أما أن تنتظر حتى يأتيك الموت، وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لهذا يا إخوان هذا ينبغي، وانظروا إلى الزكاة ومنافعها وحكمها وآثارها على الجماعة والمؤمنين، وكيف تجعل الأخوة تبقى يعني متماسكة هكذا ما شاء الله، والإخوة كذلك متقاربين متحابين متضامين متماسكين متعاطفين إلى غير ذلك من هذه يعني الروابط وأواصر وهذه الجوامع والعلاقة التي العلاقات الرابطة والضابطة إن شاء الله الرافعة غير الهابطة بإذن الله تعالى. كذلك الحج الذي فيه منافع كثيرة، انظروا في الحج يأتي الناس من كل حدب وصوب ويأتون من كل فج عميق، يأتون ليشهدوا منافع لهم. هذه الشعائر فيها منافع، منافع دنيوية وأخروية، منافع روحية ومادية، منافع حسية ومعنوية، منافع فردية وزوجية وجماعية، منافع كثيرة وغزيرة يعني بكل صراحة متعددة ومتنوعة ومتعدية غير قاصرة. سبحان الله، قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن أجل نيل منافعه عدم منعها وعدم التعرض لها بتلك الموانع، فلا خصومة في الحج ولا رفث ولا فسوق، كذلك لا جدال، كما قال ربنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن أجل ذلك إذن هذا التماسك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه عن ما يمنع ذلك من ظلم الأخ أو حسده أو شيء من هذا القبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني بين كما قال إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ولا لا؟ المسلم أخو المسلم كما في حديث أبي هريرة، المسلم أخو المسلم، أخو المسلم لا يظلمه زيد ولا يحقره ولا يخذله، ولا لا؟ بحسب من الشر من بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ولا لا؟ كاين نصوص يا إخوان، إذن لا يجوز له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يسبب ذلك من هذه الموانع، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تضابروا ولا تحاسدوا، وفي رواية ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية أخرى قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا إلى آخره. المهم فقال عليه الصلاة سامحوني ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي احذروا من التباغض، اتحبوا، احذروا كذلك من التناجش. وش هو النجش؟ ما يعني النجش؟ يجي إنسان ما راح يشري السلعة هذيك، ما يشريهاش، يديروها في الأسواق ولا ما يديروهاش، يقول له هذه مثلا يبيعها بعشرة، يقول له هو ما راح يشريها، اديها بخمسطاش، هاي بخمسطاش، غير باش لعله باش هذاك ما يشريهاش، أو مسكين يوسي به باش لعله الآخر يديها وهي غالية مثلا باش يصرفوا عنها. إيه خلاص الآخر ما عندوش، عنده قيس قيس، خاصة إذا كان على باله باللي ب14 ما راحش يديها، راه يقولوا نقص لي معناها 15 ديال قطعا يا غير ذلك، لا ما يصلحش. بل ما تبيعش على بيع أخيك، ما شاء الله ما تبيعش على بيع، باع له خلاص، أنت ما تساومش وما تساومش على سومة أخيك وما تخطبش على خطبة أخيك، باش هذه كلها تحمل أخوة ولا لا؟ وتخل الأخوة متماسكة متقايمة دائما بإذن الله تعالى. وقال لما قال وكونوا عباد الله إخوانا ثم أشار قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا هكذا، معناه انظروا يا إخوان هذا الشيء اللي قلناه كله وذكرناه كله، هذا الشيء اللي قلناه كله وذكرناه كله، إنما يلاقي يكون قائم على التقوى، لأن التقوى أساس كل بر وأصل كل خير، وهي في الحقيقة التي ينبغي أن يتسم ويتسم بها ويتصف بها العامل، يكون متقيا. ومن المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إنما يتقبل الله من المتقين ولكن يناله التقوى منكم. يا أخي أكدوا يا إخوان، لذلك يضربنا الله أمثلة، لأنه لما جاء قال والتقوى هنا حب يقول ما هي التقوى عباد الله، ما هي التقوى عباد الله؟ التقوى عباد الله أنك تفعل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، وأنك تتقي غضب الله وسخط الله وعقابه بترك ما يغضبه ولا لا، وبترك ما يكرهه، وبترك ما يوجب عقوبته ولا لا، بعدم فعل المعاصي واجتناب المعاصي، لأن الأصل في المعاصي تركها، لأن المطلوبة في المعاصي جاءت بصيغة النهي، والنهي يقتضي الفساد، فساد الشيء ويعني تحريمه. ما نهى ربنا عن شيء إلا لما فيه من الضرر والشر والسوء والفساد، يخجلك، وما أمر بشيء إلا لما فيه من الصلاح والنفع والخير والمصالح وما إلى ذلك. إذن لهذا إذن تترك، يجملها بعض العلماء كطلق بن حبيب قائلا معرفا إياها تعريفا جامعا مانعا وماتعا ونافعا، مجملا في كلمات قليلة وقصيرة لكن معانيها غزيرة وعبرها وعظاتها كثيرة. قال طلق بن حبيب لأصحابه لما وقعت فتنة ابن الأشعث، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، فسألوه أن يعرفهم التقوى وأن يبين لهم التقوى، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله، ربي أمرك بهذه الأخوة وبين لك حقوق الأخوة ودعائم الأخوة، والغرض من هذه الأخوة بطاعة الله، ترجو ثوابه. يا أخي هكذا يعني أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وعلى أي هذا الأساس كانت أعمال الناس في كل الأزمان وفي كل العصور، حتى في عهد بني ابني آدم كما قال لنا في الآية الكريمة ربنا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أما ثمار الأخوة رقم شفتوا في الأحاديث، رقم شفتوا كيف أن الله يحب المؤمن إذا أحب أخاه. سنختم إن شاء الله هذه الكلمة في هذه اللحظات، يكفيك قوله من الإيمان ومن ثمرات الإيمان وحلاوة الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومن بين هذه الأمور يعني قال أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يطلع في النار. هذه واحدة. ثانية، حديث ذلك الرجل الذي ذهب ليزور أخاه فأرصد الله له ملكا، أرصد الله له ملك، مش قرية، احنا دوك السيارة ما يمشوش، يا السيد على رجليه، وشوف كيش كانت الطرقات في ذيك الأزمنة والدروب، وكيش كانت في ذيك الأزمنة، يا اخي الحجر، يا اخي التضاريس، كيش كانت تضاريس القرى والمدن، كيش كانت، احنا اليوم كل شيء معبد، كل شيء ما شاء الله، الله يبارك. المهم فأرصد الله له ملكا، اسم حد يصلي رايح من هذا المكان وحده وحده لله، ماشي شاق الطريق تاعه ومستمر في الطريق تاعه، ما عياه تعب، ما عياه كذا، ما صرفه، ما أوقفه، ما رده، ما لا يزال مستمرا ولا يزال مستأنفا ومواصلا مع بعدي وطول السفر وكذلك الطريق. سبحان الله العظيم، يا فلان هل لك حاجة عنده؟ لا. هل لك يعني ممكن حاجة تعطيها إياه؟ لا. استردها منه؟ لا لا لا، كلها لا. إذا لماذا؟ قال فإني أحبه في الله، إنما لم هذا أخ لي أحبه في الله، لم مثلا كأنك تقول لم أره منذ مدة فأحببت أن أراه وأن أسأل عن أحواله وأن أجالس وأجلس إليه. ما الذي جعلك حملك ودفعك وأخرجك من بيتك وجعلك تسلك هذه الطريق وتسير وتمشي هذه المسافة؟ قال إني أحبه في الله، فأخبره بأن الله يحبه في الله كما يحبه كذلك. ومن بين كذلك ثمارها وفضائلها أنهم يجعلهم ربنا سبحانه وتعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أبشروا يا أيها المتعاقين في سبيل الله ولذات الله ومخلصين في محبتكم وأخوتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. من بين هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وكذلك يا أخوان تجدون فضائل كثيرة، ونختم لأن أظن وقت صلاة العصر قد حان. من بينها أن هذه الأخوة تنفع حتى في الآخرة، هذه الأخوة القائمة على ذاته ولوجهه وعلى كتابه وسنة نبيه، ويتعبدون الناس ربهم ويتقربون إلى الله بهذه الأخوة في كل معاملاتهم في كل تصرفاتهم في كل أحوالهم، يتقربون بهذا إلى الله. وإن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، إلا إذا كان صالحا قائما على شريعته، إلا إذا كان هذا العمل نقيا تقيا زكيا، وصاحبه كذلك كان من المتقين، كان من المصلحين، كان من المحقين، كان من الصادقين، كان من المتقين. فقال لهم ربهم سبحانه وتعالى حتى يبين لهؤلاء المتآخين أو المجتمعين أو المترابطين أو أصحاب العلاقات والروابط والاجتماعات وما إلى ذلك، اعلموا بأن هذه الاجتماعات كلها والروابط كلها والعلاقات والمؤاخات وكذا كلها لا تنفع إلا التي كانت قائمة على تقوى من الله، إلا التي كانت مؤسسة على شريعة الله سبحانه وتعالى، إلا التي كانت قائمة على ذاته ويراد بها وجهه. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فقال لهم تعالى الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة، هذا اليوم الذي غفل عنه كثير، ولما رأوه ندموا على ما فرطوا وعلى ما أغفلوا وغفلوا وعلى ما تركوا وجهلوا وعلى ما صرفهم عن ذلك وألهاهم، ولا ينفعهم يومئذ عذر وإقرار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كل واحد كيف يقول، ولكن هذاك اليوم كما قال ربي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أخوتنا صادقة وخالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وقائمة ودائمة على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نقوم بالحقوق التي لإخواننا علينا، ونؤدي هذه الواجبات الملقاة علينا، نبتغي بذلك وجه الله، ونرجو كذلك جزاء ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأخوة الإسلامية سبب من أسباب سلامة الصدور وانشراحها وصفائها ونقائها بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والمعذرة إن أطلت بكم وعليكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته،
وأن يجعلنا ممن يستمعون غنى فيتبعون أحسنه. فقد يؤسفني إخواني أن أعلمكم أن المحاضرة التي كان مقررة بعد العصر لفضيلة الشيخ عبد المجيد الجمعة أنها ألغيت لأسباب يعني طارئة، فنرجو منكم المعذرة وطلب العفو من الشيخ. السلام عليكم.